الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قوله: فهو تعالى عليم، أثر الصفة أنه ذو العلم، فهو سبحانه عليم ذو علم بخلقه محيط بهم. قوله: والقوة، فهو سبحانه وتعالى قوي ذو قوة. قوله: والقدرة، فهو سبحانه قدير ذو قدرة. قوله: والسمع، فهو سبحانه وتعالى سميع ذو سمع. قوله: والبصر، فهو سبحانه وتعالى بصير ذو بصر. قوله: والكلام، فهو سبحانه وتعالى متصف بالكلام، يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء كيف يشاء. وتأتي الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله. قوله: كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، عنا بقوله على عيني بمرأة مني ومحبة وإرادة. قوله: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قوله: بأعيننا، أي بمرأة منا. وتؤخذ صفة العينين من أحاديث الدجال، ومنها ما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فالدجال أعور العين اليمنى، والله تعالى ليس بأعور، بل له سبحانه وتعالى عينان سليمتان. قوله: وقال حتى يسمع كلام الله، فيها إثبات صفة الكلام لله تعالى. قوله: وقال وكلم الله موسى تكليما، فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إخبار بأن الله شرف موسى عليه الصلاة والسلام بكلامه، وأكده بالمصدر تكليما لنفي التأويل. وشقت الآيات التي فيها أن الله يتكلم على الجهمية، حتى تمنى بعضهم أن يمحو آيات صفة الكلام من القرآن، والعياذ بالله. بل حرف بعضهم قوله وكلم الله موسى تكليما وقرأها وكلم الله موسى تكليما، فجعل الله هو المكلم وموسى هو المتكلم، حتى ينفي عن الرب صفة الكلام. وتأول بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. ويقال لهم: فكيف تصنعون بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وبقوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلا حيلة في من أضله الله جل وعلا. قوله: وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. في هذه الآية عدة صفات: إنما قولنا لشيء، إثبات صفة القول لله جل وعلا، إذا أردناه، إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، أن نقول له كن فيكون، إثبات صفة القول لله تعالى. وفي قوله كن دليل على أن الكلام يكون بحروف، وفي الآية دليل على أن الله لا يستعصي عليه شيء، فإذا أراد سبحانه شيئا خلقه بكلمة كن. وفيها أن الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق. وفيها رد على الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو سبحانه يخلق الخلق بكلامه، فعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، فكلامه صفة من صفاته، وإلا فلو كان كن مخلوقا فيكون كن خالقا وهو مخلوق. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق بين خلقه وأمره بالواو الذي هو حرف الفصل بين الشيئين المتغايرين، فدل على أن قوله غير خلقه، فكلامه عز وجل الذي يكون به الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهو أن بعض الأئمة في رمضان وغيره يدعو يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ. كيف يكون الأمر بين الكاف والنون؟ إذا فصلت الكاف عن النون لم يصر أمرا، فالكاف حرف والنون حرف، ثم من أين أتيت بهذا الدعاء؟ فهذا باطل، ليس أمر الله بين الكاف والنون، بل أمره بالكاف والنون بنص الآية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله جل وعلا موصوف بالعلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وكل هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا، وأثبت لنفسه سبحانه صفة العين في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. ولا شك أن هذا أيضا دليل على أنه موصوف بهذه الصفات، ووصف نفسه بالكلام فقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، ووصف نفسه تعالى بالقول فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والقول هو الكلام. فهذه الصفات أثبتها الله تعالى لنفسه، فنثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه، ونتوقف عن تكييفها، ونعلم أنها صفات حقيقية. وليعلم أن أهم أمور العقيدة معرفة الله تعالى والإيمان به، وهذا يستدعي الإيمان بوجود الله والإيمان بكمال قدرته وكمال تصرفه في خلقه، وكذلك يستدعي الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهي صفات كمال ونعوت جلال. وما سوى ذلك فإنه يعتبر تابعا لهذا الركن، فبقية أركان الإيمان وكذلك بقية أمور العقيدة تابعة للإيمان بالله سبحانه، ذلك لأن من آمن بالله تعالى وصفاته ووحدانيته وكماله استدعى ذلك عبادته وطاعته وحده وتصديق رسله الذين بلغوا عنه، وما يتفرع عن ذلك من الأعمال تابع لهذا الاعتقاد. وصفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فصفة الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك، وفي قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونحوه، هذه صفة ذات، فالوجه من الذات. وصفة السمع والبصر في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وقوله تعالى قد سمع الله، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم، هاتان صفتان ذاتيتان، وعند تعلقهما بالمبصرات تكونان من صفات الفعل. صفة العلم والقدرة صفات ذاتية أيضا، فلا شك أنه دائما متصف بالعلم والقدرة، وما ذاك إلا أنها صفات كمال، وإذا فقدت حل بدلها نقص، فلذلك نقول إنها صفات ذاتية، يعني لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها أزلا وأبدا. كذلك صفة القوة والعزة صفات ذاتية أيضا، ذلك لأنها ملازمة للموصوف، فهو تعالى قوي لا يكون في وقت من الأوقات مخالفا للقوة، وكذلك هو سبحانه عزيز لا تنتفي عنه العزة في وقت من الأوقات. لذلك يثبت أهل السنة هذه الصفات ويجعلونها صفات ذاتية، فهو تعالى له كل هذه الأوصاف، وله من هذه الأوصاف المثل الأعلى، فقد وصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ووصف عبده بالسمع والبصر، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن شتان بين سمع وسمع وبصر وبصر. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كما في صحيح البخاري. سمع المخلوق محدود بهذه الجدران الأربع، ولو كان خلف الجدران رجلان يتناجيان لم يسمعهما من هو بالداخل. أما الله جل وعلا فقد قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. بصر المخلوق محدود بهذه الجدران الأربع، وتخفى عليه الأشياء الدقيقة مع ذلك. أما بصر الله جل وعلا فإنه فوق الغاية، فهو سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قوله، أي قول المصنف رحمه الله، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة العينين لله تعالى، والمراد بقوله ولتصنع على عيني هو موسى عليه السلام، أي لتتربى وتترعرع وتنشأ على عيني بمرأى مني أراك بعيني. وهذه رؤية خاصة، وإلا فإن الله تعالى يرى جميع مخلوقاته. وفيه مزيد عناية ورعاية لموسى عليه السلام، وكيف لا وقد أنقذه تعالى من آل فرعون الذين يقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم، وساقه بلطفه إلى بيت عدوه وألقى عليه محبة منه فنشأ بين ظهرانيه. فاعتقد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى عينين حقيقيتين كريمتين يبصر بهما لا تماثلان أعين المخلوقين. وأنكر أهل البدع ذلك، وحرفوا صفة العين إلى العلم بلا دليل ولا أثارة من علم. والرد عليهم من وجوه: أولا، أن هذا خلاف ظاهر النص، ولا يجوز حمل الكلام على خلاف حقيقته إلا بدليل وقرينة ظاهرة، ولا دليل ولا قرينة سوى المقدمات الفاسدة. ثانيا، أنه خلاف إجماع السلف، فلم يؤثر عن أحد منهم حمله على ذلك. ثالثا، أن النصوص تقضي بإرادة الحقيقة وتأبى حمل العينين على المجاز، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في صحيح مسلم وكما في الصحيحين: وإن ربكم ليس بأعور. وهنا إشكال وهذا جوابه. وردت صفة اليدين والعينين لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة على ثلاث صيغ. الإفراد، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى: ولتصنع على عيني، فأفرد اليد والعين. التثنية، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. أما العين بصيغة التثنية فليس في القرآن دليل على ذلك، لكن جاء في السنة، وإن كان فيه مقال: إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن. هذا ذكره العقيلي في الضعفاء، والحديث بلفظ بين عيني الرحمن ضعيف، وأخرجه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. ويغني عنه الحديث الصحيح المتفق على صحته في ذكر الدجال: ألا إنه أعور، يعني الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا يدل على التثنية. صيغة الجمع، قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا، فجمع اليد، وقال واصنع الفلك بأعيننا، فجمع العين، وقال فإنك بأعيننا. كيف نوفق بين هذه الصيغ الثلاث من الإفراد والتثنية والجمع؟ أولا، لا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع، لأن المفرد إذا أضيف يعم. فإذا قال قائل رأيت الحادثة بعيني، لا يلزم من ذلك أن يكون أعور، له عين واحدة، مع أنه يقول بالإفراد رأيت الحادثة بعيني، فلا يلزم من ذلك أن يكون أعور. وإذا قال مشيت إليك برجلي، لم يلزم أن يكون مقطوع إحدى الرجلين، فلا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع. ثانيا، للتوفيق بين التثنية والجمع طريقان، أحدهما أن يقال إن أقل الجمع اثنان فلا إشكال حينئذ، وهذا مذهب بعض أهل العربية، فيحمل ما جاء بصيغة الجمع على أقله وهو اثنان، فلا تعارض حينئذ. الثاني أن يقال إن الجمع الوارد في أعيننا وأيدينا لا يقصد به التكثير، وإنما يراد به المناسبة بين المضاف والمضاف إليه، فلما جاء المضاف إليه بصورة الجمع وهو نا أيدينا أعيننا التي في أصل وضعها في اللغة تدل على الجمع والكثرة، ناسب أن يكون المضاف بصيغة الجمع لكي يكون أبلغ في الدلالة على العظمة، فيكون ذلك من باب المشاكلة والمجانسة، كما يقول السلطان نحن فلان أمرنا أو رسمنا أو حكمنا بكذا وكذا، هذا أسلوب معروف في العربية الشريفة. وربما احتج المبتدعة بقول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، على أن اليد لا يراد بها الحقيقة في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الشبهة فقال فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قول بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير في المفرد، لأن الله تعالى لم يخلق الأنعام بيديه. فقوله يعني المصنفة كما قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا، أراد بسياق هذه الآيات الإشارة إلى أن عقيدة أئمة الحديث إثبات صفة العينين، وقد جاءت صفة العين مفردة مضافة في الآية الأولى ولتصنع على عيني كما ساقها المصنف، جاءت مفردة مضافة لتعم، وجاءت في الآية الثانية واصنع الفلك بأعيننا مجموعة، وأخذت التثنية من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليس بأعور كما في الصحيحين، وذلك بإثبات كمال ضد ما يتوهمه أهل الريب من ربوبية الدجال. وبهذا التأصيل أثبت الشافعي هذه الصفة، فإنه قال رحمه الله لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سرد الأسماء والصفات حتى قال وإنه ليس بأعور، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذا صريح منه في تقرير صفة العينين، وإلا كان ما ذكره في سياق ذكر أسماء الله وصفاته حشوى ينزه عنه طلبة العلم فضلا عمن هو في مثل إمامة الشافعي رحمه الله. كذلك فعل ابن جرير فعل الشافعي رحم الله الجميع، وكذلك فعل عثمان الدارمي رحمه الله حيث قال: ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. وهكذا قرر أبو عمرو الداني إثبات صفة العينين فقال: وقال صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال: وإنه أعور، وقال: وإن ربكم ليس بأعور، فأثبت له العينين. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، كما بوب اللالكائي رحمه الله حيث قال: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. فالحاصل أن الجمع في قوله أعيننا وضع موضع التثنية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في سياق رده على الجهمية التي توهمت إثبات عيون متعددة في قوله بأعيننا، قال: وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك، فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعة أولى بالجواز، يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا ونحو ذلك، ولا يلبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا ونحو ذلك، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد وأيديا متعددة على بدن واحد. فهل قدر القرآن حق قدره من زعم أن هذا ظاهره؟ جاءت صفة العين في كتاب الله مفردة ومجموعة، لم تأتي مثناة حتى في السنة إلا في مفهوم يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن ربكم ليس بأعور، لأن العور في لغة العرب هو فقد إحدى العينين، فهذا يدل على التثنية. ولكن السبب في هذا أن المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم يفرد، وإذا أضيف إلى الجمع يجمع وإن كان مثنى، كقوله: قد صغت قلوبكما، وهما لهما رضي الله عنهما قلبان فقط، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: فقد صغت قلوبكما، لأن المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم يفرد، وإذا أضيف إلى الجمع يجمع وإن كان مثنى، كقوله: فقد صغت قلوبكما، فهما قلبان فقط. لكن إذا أضيف المثنى إلى جمع يجمع. هذه اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن، لذا لم تأتي العين مثناة، وإلا فلله عينان تعالى وتقدس يبصر بهما كل شيء ولا يحول بينه وبين الرؤية شيء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في صحيح مسلم. فبصره لا يمكن أن ينتهي دون شيء، تعالى الله وتقدس. وقوله: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، جاءت العين في الآية قبلها بلفظ المفرد على عيني، وجاءت في هذه الآية بلفظ الجمع بأعيننا، لأن العين أضيفت إلى ضمير الجمع نا فجمعت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.